بالعنف هو
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء عمقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. عشرات الآلاف يؤمون الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، والاحتلال يمنع خطيب المسجد من السفر لمدة شهرين. الآلاف يشيعون جثمان القيادي في حركة حماس الشيخ عمر البرغوثي في قرية كوبر برام الله. مسيرة حاشدة في بيت دجن رفضا للاستيطان وإحياء لذكرى شهيد البلدة الشيخ عاطف حنايشي، والاحتلال يرد بالرصاص. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى نحو 23 ألف مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات عسكرية مشددة على أبواب الأقصى. وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 23 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وأضافت أن شرطة الاحتلال انتشرت على مداخل الأقصى والبلدة القديمة، خاصة في منطقة باب العمود، وسط التدقيق في هويات الوافدين إلى الأقصى. وشهدت صلاة فجر يوم الجمعة توافد حشود المصلين من القدس ومناطق الداخل المحتل تلبية لحملة نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك. سلمت مخابرات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى المبارك الدكتور عكرمة صبري قرارا يقضي بمنعه من السفر لمدة شهرين قابلة للتمديد. وذكر مكتب الشيخ صبري أن القرار جاء بأمر من وزير داخلية الاحتلال أرييه درعي، فيما لم يوضح المكتب سبب المنع. واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ صبري مرات عدة، كان آخرها 10 من الشهر الجاري، كما تعرض للإبعاد المتكرر عن المسجد الأقصى ومحيطه. شيع آلاف المواطنين جثمان القيادي في حركة حماس الشيخ عمر البرغوثي في قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله، وانطلق موكب التشيع من المستشفى الاستشاري بضاحية الريحان باتجاه قريته كوبر بمشاركة آلاف المواطنين من مختلف محافظات الضفة، بينهم قيادات في الفصائل الفلسطينية. ولحظة وصول الجثمان جرت مسيرات حاشدة داخل شوارع القرية بمشاركة نشطاء مرددين هتافات تشيد بصبر البرغوثي ونضاله. الزميلة رشا مصطفى، والتقرير التالي.
لأنه كان عاصفة في وجه المحتل، هكذا كانت جنازة الشيخ عمر البرغوثي أبو عاصف في قريته كوبر شمال غرب رام الله بعدما فارق الحياة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. قالوا لها هاتفين: زغردي يا أخت الشهيد. فزغردت وبكت وروت لفلسطين اليوم ما خطه الراحل على ورقة وهو على فراش المرض.
أبو عاصف صح مرض وكان طريح الفراش، كان يتمنى أنه يكون يعني موته في سبيل، طبعا هو كل حياته في سبيل الله. فهمت منه كتب لي على الورقة أنه كان نفسه أنه يموت في المعركة، بس هو الحمد لله يعني حتى في مرضه كان بجاهد، كان بوجهنا للوحدة، كان بوجهنا للعطاء.
وحتى في نومه وخلال مرضه كان يحلم بالثورة كما تروي زوجته.
بقول له أنت بتنايم وبتكاتل حسيتك، قال بتعرفي هذه الربع ساعة اللي أنا نمت فيها بنيت فيها ثورة. يعني حتى في نومه أبو عاصف كان يفكر في الجهاد ويفكر في النضال.
جنازة حاشدة شارك فيها مواطنون من كل مناطق الضفة الغربية من جميع الأحزاب والمشارب، وهو ما يشكل استفتاء على نهج المقاومة الذي سار فيه الراحل وعائلته.
هذا اليوم يوم مؤلم ويوم صعب، ولكن أبو عاصف هو مدرسة في المقاومة، مدرسة في النضال، ومدرسة في الصبر، ومدرسة في الثقافة، ومدرسة في الصمود. تالي هذه المدرسة تعلمتها أجيال كثيرة.
نحن نعتبر اليوم في حركة الجهاد الإسلامي هذا التشيع المهيب بالألوف المؤلفة لشيخ فلسطين وسنديات فلسطين وصخرة فلسطين وجبلها الأشم عمر البرغوثي أبو عاصف، واستفتاء على خير الجهاد والمقاومة وفاء بهذه السنين الطويلة التي أمضاها داخل سجون الاحتلال.
حضرت هنا سيرة الرجل، ما عرف عنها وما لم يعرف من قبل، بعدما كشفت كتائب القسام أنه من مؤسسيها في الضفة الغربية. قضى أبو عاصف نحو 28 عاما في الأسر، وهو شقيق عميد الأسرى نائل البرغوثي ووالد الأسير عاصم صاحب الرد السريع على استشهاد شقيقه صالح.
هذا وكشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن عمر البرغوثي هو أحد مؤسسيها والمشرف المباشر على العديد من خلاياها في الضفة الغربية. وأوضحت كتائب القسام أن القائد البرغوثي سهام في العمليتين اللتين نفذهما نجلها الشهيد صالح والأسير عاصم ضد جنود الاحتلال في عفرة وجفحات أساف. وأضافت كتائب القسام أن البرغوثي مسؤولية مباشرة عن خلية الشهيدين عماد وعادل عوض الله التي تشكلت في قرية كوبر وسلواد والمزرعة الغربية، ونفذت عمليات موجعة قتل فيها عدد كبير من جنود الاحتلال. الرحيل الشيخ عمر البرغوثي والتشيع المهيب الذي حفل به، يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والأسير المحرر الشيخ خضر عدنان:
نحن اليوم نعتبر ما حصل اليوم في بلدة كوبر، ونحن نعزي أنفسنا وشعبنا وأهلنا والخالة أم عاصف وعاصم ونائل البرغوثي في الأسر وعاصف ومحمد وكل الأسر الكريمة هو استفتاء على خيار الجهد والمقاومة. هذه الألوف المؤلفة التي كانت ربما وصلت عشرات الآلاف التي ضاقت البلد بها مساحة واتسعتها الصدور الرحبة للأهل الكرام في كوبر، بطل كوبر عاصف البرغوثي وعاصم ومحمد والعم أبو عاصف وأبو شادي البرغوثي وعمر العبد وقسام البرغوثي ومروان البرغوثي. وكأن اليوم كل الحشود كانت تهتف لكل أسرى فلسطين. العم أبو عاصف مثل الشهيد الفلسطيني، مثل الأسير الفلسطيني، مثل القيمة النظرية والجهادية الفلسطينية التي لا تنكسر يعني في المقاومة. وحتى النفس الأخير العم أبو عاصف كان دوما ينادي بالتحرير وتحرير القدس والأقصى والمقدسات. لم يعترف يوما بهذا الكيان ولم يتنازل عن ذرة من تراب فلسطين ولم يستريح للحظة. لم يكن هناك استراحة لهذا المجاهد طيلة العقود التي عاشها منذ شبابه حتى أنقضى شهيدا في هذا الوباء وباء الكورونا. نحن نقول لهذا المحتل الذي تهللت أساريره بالفقد الفلسطيني بالعم أبو عاصف البرغوثي، انظروا الحشود المؤلفة التي حضرت إلى كوبر، هذا هو الرد عليكم.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. تظاهر عدد كبير من أهالي أم الفحم والمجتمع الفلسطيني في المدخل الرئيسي لمدينة أم الفحم يوم الجمعة احتجاجا على ازدياد الجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال مع عصابات الإجرام، وذلك للأسبوع 11 على التوالي. وأدى الأهالي صلاة الجمعة في ساحة بلدية أم الفحم وتظاهروا أمام مركز للشرطة في المدينة، بعدها أغلقوا الشارع الرئيس أمام حركة السير. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مطالبة بمكافحة العنف والجريمة، كما ردد هتافات وحمل الشرطة مسؤولية الجريمة في المجتمع الفلسطيني. وجاءت هذه المظاهرة ضمن سلسلة احتجاجات ينظمها الحراك الفحموي الموحد في أم الفحم، والتي انطلقت شرارتها قبل 10 أسابيع بعد إصابة القيادي في الحركة الإسلامية المحظورة ورئيس بلدية أم الفحم سابقا سليمان إغباري، الذي شارك في المظاهرة وألقى كلمة قبل أداء خطبة الجمعة. عن الحراك الذي تشهده مدينة أم الفحم في الداخل المحتل يقول الإعلامي سعيد محاجنة:
جمعة الإنذار هي يعني بما معناه أنها الجمعة الإنذار الأخيرة لقائد محطة مركز شرطة أم الفحم لتقديم استقالته، وإلا تبدأ المتظاهرين أو الحراك الفحماوي الموحد بتصعيد المظاهرات ونشرها في القرى والمدن داخل الأراضي المحتلة، والبدء بالفعل بالعصيان المدني ضد شرطة الاحتلال.
أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع يوم الجمعة خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس. وأفاد مراسلنا بأن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالرأس ونقل إلى المستشفى، واثنين بالقدم وتم معالجتهم بالمكان. وأضاف أن مسيرة بيت دجن انطلقت من أمام المسجد الكبير في القرية، حيث توقف المشاركون أمام منزل الشهيد عاطف حنايشي الذي استشهد قبل أسبوع برصاص الاحتلال، ثم توجهت المسيرة إلى منطقة الثغرة في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، حيث هاجمت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة. عن التظاهرة التي شهدتها بلدة بيت دجن يقول رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية وليد عساف:
أولا نحن نترحم على روح الشهيد عاطف حنيسي الذي استشهد الأسبوع الماضي في بيت دجن، وهذه المسيرة للشهر الخامس على التوالي تستمر أسبوعيا في بيت دجن وأحيانا أكثر من مرة ومرتين وثلاث مرات وأربعة لإزالة البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي بيت دجن. هناك الرسالة اليوم أن رغم أن أراضي بيت دجن وجبالها تخضبت بدماء الشهداء، لم تتوقف المسيرة ولن تتوقف الفعاليات حتى إزالة هذه البؤرة الاستيطانية. اليوم لم يعد الموضوع مباحا ومستباحا، أي مستوطن تطع أرضه قدماه أو أرض النبع بحماية الجيش سنواجهه وسنتصدى له مثل ما حصل أيضا يوم الثلاثاء الماضي في قرية بيتا، حيث دارت المواجهات على مدار ساعات الليل والنهار حتى رحل المستوطنون من جبل العرمي، المحاولة الخامسة أو السادسة للوصول للجبل. المواجهة تستمر في كل موقع يحاول المستوطنون الإقامة فيه أو إنشاء مستوطنة جديدة فيه. لذلك في بيت دجن، وأنا هنا نوجه تحية لأهلنا في بيت دجن، وستكون الفعالية المركزية القادمة اليوم في مناسبة يوم الأرض في بيت دجن إحياء لذكرى الشهيد، وتأكيد على استمرار المسيرة الشعبية ضد الاستيطان وضد البؤرة وضد التوسع الإسلامي في الأراضي الفلسطينية وضد الغربية بشكل كامل. ستكون هذه المسيرة المركزية إن شاء الله يوم الجمعة القادم في قرية بيت دجن.
اعتقلت قوات الاحتلال 3 من قادة حركة حماس خلال حملة دهم في مدينة الخليل بالضفة الغربية، واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل واعتقلت وزير الحكم المحلي الأسبق والقيادي في حماس عيسى الجعبري والنائب في المجلس التشريعي عن الحركة حاتم قفيشة والأسير المحرر القيادي مازن نتشي بعد دهم منازلهم وتفتيشها. كما اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة واعتدت على شقيقهما الثالث. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين وسام وبيسان العوري بعد اقتحام حي وادي الجوز، واعتدت على شقيقهما الشاب عدي العوري بالصعق بالكهرباء، نقل على إثرها إلى المستشفى. عن الاعتقالات التي شهدتها مدينة القدس الشريف والخليل، وفان الزميل مصطفى بيومي بالتقرير التالي.
تشهد الضفة المحتلة منذ الأسابيع القليلة الماضية حملات اعتقال مكثفة تشنها قوات الاحتلال ضد العشرات من كوادر وقيادات حركة حماس ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني والقادة السياسيين والطلاب والنشطاء والنقابيين. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 3 قيادات من حركة حماس بعد مداهمة منازلهم في الخليل جنوب الضفة المحتلة. واعتقل الاحتلال وزير الحكم المحلي الأسبق المهندس عيسى الجعبري والنائب الشيخ حاتم قفيشة والأسير المحرر الشيخ مازن النتشة بعد مداهمة منازلهم بمدينة الخليل. والمعتقلون 3 سبق أن اعتقلتهم قوات الاحتلال الصهيوني عدة مرات. ومنذ الإعلان عن إجراء الانتخابات صعدت قوات الاحتلال من حملات الاعتقال في صفوف قيادات حماس، واستدعت العديد من الوجوه البارزة وهددتهم إذا شاركوا في العملية الانتخابية بالترشح أو الدعاية. وفي القدس اعتادت قوات الاحتلال على الشاب عدي العوري الذي نقل إلى المستشفى بعد هذا الاعتداء، واعتقلت القوات شقيقيه وسام وبسان العوري بعد اقتحام منزلهما في وادي الجوز بالقدس. وتهدف حملة الاعتقالات الصهيونية التي تضع نصب عينيها حركة حماس في الضفة إلى عرقلة مخططات الحركة للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك من خلال إبقاء قياداتها وكوادرها خلف القضبان إلى ما بعد انقضاء الانتخابات.
يواصل الاحتلال الصهيوني عمليات حفر وبناء خلف محطة الحافلات المركزية القديمة وسط مدينة الخليل بهدف بناء مستوطنة جديدة وتوسيع معسكر قوات الاحتلال المقام على أراضي المواطنين. المزيد من التفاصيل مع تقرير الزميل منذر ربيعة.
الخطط الاستيطانية في مدينة الخليل لم تنتهي من قرارات الاحتلال لإقامة بؤرة سادسة في قلب المدينة. تواصل جرافات الاحتلال العمل في محطة الباصات القديمة لبناء مستوطنة جديدة وربطها بما يعرف بالحي اليهودي الممتد من شارع الشهداء وسط المدينة لمستوطنة كريات أربع شرق الخليل.
اليوم الاحتلال يسعى إلى بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الجراج القديم الذي يعود للبازات، وكان منطقة عسكرية يعني يديرها جيش الاحتلال. اليوم تم إفراغه ليتسنى للمستوطنين من أجل بناء 32 وحدة استيطانية وثلاث رياض أطفال.
إن تحويل المنطقة لمستوطنة جديدة هو تجسيد للاستيطان غير الشرعي في مدينة الخليل. حقوقيون طالبوا المؤسسات الرسمية لردع محاولات الاحتلال وفرض هيمنته على المدينة ومقدساتها.
نحن نريد أن يكون هناك قوائم تتنافس على وحدة العمل المشترك على الأرض من أجل لجم هذا الاستيطان وتفعيل جميع الأطر واللجان التي سوف تفضح هذا الاحتلال على مستوى الدولي والقانوني.
وبعد الانتخابات الإسرائيلية التي أفرزت صهاينة متطرفين، يعيش الفلسطينيون في الخليل حالة قلق على مصير المدينة سياسيا وجغرافيا، إذ أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تجد في المدينة مشروعا استيطانيا لزيادة أعداد المستوطنين.
الطغاة ودعاة الاستيطان ولا يعترفون بكينونية ووجودية الشعب الفلسطيني على هذه الأرض، وخاصة حزب الليكود وبنيامين نتنياهو الذي تحول إلى ملك في عرف الانتخابات في داخل دولة الاحتلال، الذي سوف يترأس حسب ما هو متوقع رئاسة الوزراء لأكثر من 5 مرات، وهذا لم يمر في تاريخ دولة الاحتلال الصهيوني.
ويعمل المشروع الاستيطاني على فصل المناطق الفلسطينية في مدينة الخليل من خلال المستوطنات والبؤر الاستيطانية، خاصة في المناطق التي تصنف بH2 حسب بروتوكول الخليل الموقع بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية عام 1997.
التقرير الزميل منذر الربائعة. نأتي إلى نهاية الأخبار، تذكير بالعناوين. عشرات الآلاف يؤمون الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، والاحتلال يمنع خطيب المسجد من السفر لمدة 2 شهر. الآلاف يشيعون جثمان القيادي في حركة حماس الشيخ عمر البرغوثي في قرية كوبر برام الله. مسيرة حاشدة في بيت دجن رفضا للاستيطان وإحياء لذكرى شهيد البلدة الشيخ عاطف حنايشي، والاحتلال يرد بالرصاص. كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ندعوكم مستمعين الكرام لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة مع الشهداء، ننتقل بعدها إلى فقرة حديث الدار، والخاتمة مع تمثيلية عز الدين والتي تتناول المسيرة الجهادية للشيخ الشهيد عز الدين القسام.
مع الشهداء.
عانى كما غيره من أبناء شعبه ويلات الاحتلال الصهيوني وإجرامه المستمر، فقد دمر منزله خلال الحرب الصهيونية الأخيرة التي شنت على غزة صيف العام 2014، لكن ذلك لم يزده إلا إصرارا على المواجهة وكأنه يسعى إلى التار. ومن هنا كانت مشاركته الدائمة والمستمرة في المواجهات التي اندلعت على امتداد السياج الأمني شرق مدينة خان يونس آنذاك، تضامنا مع انتفاضة القدس ونصرة لها، إلى أن ارتقى شهيدا. إنه الشهيد سلام موسى أبو جامع، 24 عاما. نرحب بوالده الذي التقيناه ليحدثنا عن سلامة وتفاصيل رحلة المواجهة التي توجت بالشهادة.
سلام مواليد 11/7/92، استشهد يوم جمعة شهيد الجمعة 6/11/2015 في انتفاضة القدس، في انتفاضة المعراج. سلام كان طبعا من أول شيء مش تابع ولا لأي فصيل من الفصائل، هو ابن الشعب الفلسطيني، علاقته مع جميع الألوان ومع جميع الفصائل ممتازة جدا كانت، وكان ولا فرح ولا كره ولا شهيد ولا استشهاد ولا أسير.
نعم.
كان موجود ميدانيا في كل دقيقة، تقدر تقول في كل بيت كان موجود.
نعم، كوالد للشهيد ترى أن السلامة رغم يعني عدم انتمائه وعدم حسمه لفصيل معين، إلا أنه يعني لا ينسى واجبه تجاه فلسطين في مواجهة هذا المحتل.
نعم هذا صحيح، هذا فيش إمكانية، لأنه أنا زرعت يعني زرعت حاجة فيهم إنه أي واحد بيحترمك، أي واحد بقدرة هو أنت بتحترمه على إنه هذا اللون. هذه الأمور فهموها الأولاد وزرعت في أولادي في أبنائي في بناتي في أحفادي، زرعت لهم هذه لن ننتمي إلى الله إلا فقط إلى لله سبحانه وتعالى وإلى معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القبلتين وثالث الحرمين المسجد الأقصى المبارك.
نعم يعني سلامة ترك أثر سواء في البيت في المسجد لدى أصحابه.
أصبحنا بيت مزرعه إنه الآن متأجرين كل يوم وطلعين إحنا من شقة لشقة قاعدين بتأجر ومشتتين شي في عمارة أو في عمارة تانية أنا والأولاد، إلا إنه الأحباب والأصحاب الحمد لله رب العالمين ولهم علاقات مع كان سجناء وكان محررين من الأصل لحتى الآن لحتى أهل شهداء لحتى سلامة. يعني اليوم اللي استشهد فيه أنا كنت بحضر في غدا واحد كان ساعفه في قبل أسبوعين وكان مروح من مستشفى المجدل الإسرائيلي من المشفى الإسرائيلي المجدل وكان معافه وكان أبوه عمل له غدا هيك وأجبرني إني أحضر الغدا. أنا سلامة يعني اللي كان قبلها دقائق وساعات كان مودع الحركة اللي تفاجأ إلا أني آخر واحد من يعلم منهم قولهم بكرة العرس تبعية عرس إيش يا سلام عرس الشهادة. الإصابة اللي استشهد فيها كانت رقم 6 وقبل هيك كان مصاب 5 مرات ولكن الحمد لله رب العالمين ربنا قدر ولطف
يعني من هو أصيب في مواجهات مع الاحتلال
5 مرات قبل استشهاده.
نعم.
ولحتى يوم ساعة الشاب هذا كنا بنحضر هذا يوم استشهاده كان مصاب مرات الحمد لله رب العالمين ربنا لطف فيه ولكن إذا أتى اليقين
كان بتحد يعني كان بيحكي عن الشهادة كان بتطلع إنه يستشهد وكنتوا بتعرفوا مثلا
كل دقيقة كل يوم كان يقول يعني بقول لك إيش كان بودع كان السبوع هذا الأخير يعني بعد الإصابة هذه الأخيرة اللي قبل الاستشهاد.
نعم.
كان كل يوم بقول لهم درباتكم إن شاء الله تعالى الجمعة هذه إن شاء الله تعالى وركز عليهم على الجمعة اللي استشهدها الجمعة هذه إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى العرس تاعي عرس الشهادة إن شاء الله تعالى وإن شاء الله تعالى أسأل الله إنه الله يزوجني في الفردوس الأعلى.
نعم.
وأن أكون شهيد للأقصى ولأولى القبلتين وثالث الحرمين ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب أنت كأب أو كأم يعني كنت تشعر إنه في إشي مش طبيعي مثلا؟
طب طبيعة الحال كثير احنا عارفين يعني أنا أحيانا بصرخ عليه بدل الأب أنا كنت أصرخ عليه أحيانا يابا أنت بتواجه معكش ولا إشي وبصدرك وبحجر وبعلم رفع العلم الفلسطيني.
نعم.
ورفع العلم الفلسطيني وضرب مباشرة بصدره في القلب يعني ضربه من الحرام صهيوني نزل من الجيب على رواية الأحباب والأصحاب اللي كانوا موجودين هناك.
نعم.
ومثنى نجار طبعا كان موجود واستشهد على الهواء مباشرة وهو في الإسعاف يعني.
نعم. نواصل الحديث عن الشهيد سلامة أبو جامع، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام، ونجدد الترحاب بوالد الشهيد سلامة أبو جامع ونكمل معه ما بدأناه من حديث حول الشهيد وظروف استشهاده. يعني والد الشهيد سلامة أبو جامع يعني حدثنا عن التفاصيل كيفية استشهاده وين استشهد.
كان هو طبعا يوم جمعة كان 16.
نعم.
طبعا اتغدى عادة وأنا طبعا كنت بريد البيت اتغدى عند صاحبه الأسعفه كان مدحهم سلامه طالع على منطقة الفراحين اللي هي احنا سكنين شرقي خان يونس بن سهيل الزنة.
نعم.
وطلع من هناك طبعا في المواجهات زي كل جمعة من الجمعة اللي بتصير يعني تقريبا على الساعة 4 تقريبا الا ربع لانه التليفونات والجولات بدت تهل الحج اطلع على المستشفى سلام الصاوب اجيت على امه طبعا قلت له سلام الصاوب تقلقيش لواحد جاي يقول في ولا اي شيء لكن سبحان الله بقول إن لله وإن إليه راجعون منه العوض عليه العوض ربنا سبحانه وتعالى في أشياء قبض قلبي. فطبعا صار التليفونات يحكوا مع أخو إلي لأن أخويا جاي الثاني بقول لي يلا بدنا نوصل سلام قلت له بعرف إنه سلام استشهد لما قل لي لا سلام استشهد شو صار قلت سلام استشهد. فالطريق طبعا التليفونات والجوالات طبعا ما فكرتش إلى أن وصلنا عند لفة الأوروب لما قل سلام انتقل إلى رحمته تعالى استشهد قلت منه العوض عليه العوض إلى أن دخلت عليه ولقيت الغرفة مليانة طبعا والشباب مليانين و...
نعم. كان بيشارك في كل جمعة في المواجهات اللي كانت تندلع تضامن
كل الجمعة كل الجمعة وكل أي فعالية كانت موجودة على مستوى قطاع غزة تجيب شارك فيها.
يعني شو كان الموقف يعني لتلقيته خبر استشهاد سلامة؟
أحمد الله تعالى له الحمد المنه، يعني تفاجئوا الدكاترة والأهل المجدين وطعين الصحافة، هذه كانت إرادة الله سبحانه وتعالى. يعني لما دخلت وشفته متمدد والغرفة مليانة وأصحابه من هنا ومن هنا، وده دكتور بس للتأكيد طبعا قدامي الآن قدامه على البرش على قلت استشهد، لما يقول لي عظم الله جرى قلت له يا سيدي منه العوض وعلي العوض يا جماعة، ولا واحد يشوف هنا من الثاني موجودين خلي الدكاترة يشتغلوا. أخوي المعي نهار قاعد يبكي، طلعت أنا شوي صرت أستغفر الله، والله سبحانه وتعالى يعني له الحمد والمنة يعني أكرمني بالصبر.
هذا هذه ضريبة الانتماء لهذا الوطن.
نعم احنا يعني مش نحكي امور، احنا مجربين قبل هيك اصابات
نعم
وبهذه الاعتقالات ضد الاحتلال الاسرائيلي ولا زلنا محرومين من دخول الوطن والاهل والربع الموجودين في عربي 48 من اهلنا ومن اولادنا ومن اختي ومن
نعم. ورغم هذا هذا الاستهداف الا ان يعني انتم كعائله مصرون على مواصله الطريق لطرد هذا الاحتلال.
نحن نقول كما قالها سيد الرئيس الأخ الراحل الشهيد الأخ أبو عمار، هنكمل المشوار حتى آخر قطرة دم في العائلة، لحتى أنا وأحفادي وأولادي
نعم.
يمكن وأحفادي يمكن اليوم يوم تقريبا كان أولاد أولادي والأولاد بناتي والأولاد الكل بقول لك مصمم على أنه يا إما التحرير يا إما الاستشهاد.
غدا عرس شهادتي، كلمات أخيرة داوم السلام على ترديدها، وبالفعل في اليوم الثاني عاد محملا على الأكتاف ليزف شهيدا للقدس التي لأجلها خرج منتفضا دفاعا عنها كما هم الشهداء، ورسالة دمه أن هناك وطنا ينتظر التحرير وقدس تنتظر فارسها ليفك قيدها. إلى هنا يتوقف لقاءنا بكم على أمل أن نلتقي بكم مجددا وقصة جديدة من قصص الشهادة والتضحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجع الخير يا عين لا تدمعين فوق كتاب رفقات ونحبين، رجع الخير يا عين لا تدمعين فوق كتاب رفقات ونحبين، رجع الخير يا يما زغردين هالشاهين دمات ودين علينا يا يا شوقي لطلعت ويا ما حلفنا بحياته، يا شوقي لطلعت ويا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلبنا حي رجع الخير يا عين لا تدمعي وفوق كتاب افتات ومحبين، رجع الخير يا عين لا تدمعي
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب، أوف 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 أوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. هدمت جرافات الاحتلال بئرا للمياه ومنزلا قيد الإنشاء للمواطن حمدي عبيدو في شمال شرقي بلدة حلحول في الخليل. واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الجمجمة في حلحول وشرعت في هدم البئر وأساسات منزل قيد الإنشاء بعدما فرضت طوقا عسكريا في المكان. وكانت قوات الاحتلال وضعت إخطارا بالهدم على أحد جدران الأرض العائدة للمواطن عبيدو قبل نحو أسبوعين، ولم يعثر عليه صاحبها إلا بعد أسبوع من انقضاء مدة الاعتراض على القرار. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
على مشهد الهدم والركام وضياع الأحلام والأمان يستفيق المواطن الفلسطيني مجددا من دون أن يجد ما يحميه ولا حتى ما يعوض عنه الخسائر. وهذا بالتحديد ما حدث مع المواطن رمزي عبيدو الذي عاثت جرافات الاحتلال في أرضه خرابا هنا بمنطقة الجمجمة شمال شرق بلدة حلحول بالخليل، لتترك خلفها ركام بئر للمياه وأساسات لبناء قيد الإنشاء.
بطالب لا يعني طالب السلطة الفلسطينية تحط حد لها الشغلة هذه، يعني أراضي فلسطينية مش حاكمين عليها، أراضينا اللي من دمنا وقلبنا شريناها مش عارفين نحط فيها حصوي، يعني شعب مسخم شو نسوي؟ ها شو طالع بيدينا؟ هيو ميجوا هدوها وسحبوا حالهم وطلعوا، شو ده بتسوي إحنا؟ طب السلطة الفلسطينية يعني شو قاعد بتسوي يعني؟
صحيح، يعني المفروض إنه في حماية،
في حماية للشعب الفلسطيني، في حماية لأراضينا كمان، يعني مش يعني الأراضي هي بتتدهور كتير، هي في مش بس بالخليل، مش بس على الحول، في الظهرية، في يطا والسموع وين مكان لحد وقت إيش هالإشي هذا؟
قبل نحو أسبوعين كانت سلطات الاحتلال علقت على أحد الجدران إشعارا بالهدم بقرار عسكري، ولم يعثر عليه عبيدو سوى بعد أسبوع من انتهاء مدة الاعتراض على الهدم البالغة 96 ساعة ولم يستلم القرار بيده. والآن تأتي سلطات الاحتلال لتنفذ الهدم بصلافة ضمن سياسات استهداف الأراضي وبسط السيطرة على الأراضي الواقعة بمناطق جيم حسب تصنيف اتفاقية أوسلو. لم تنتهي فصول الهدم هنا، إذ شهدت بيت لحم وقائع اقتحام قوة عسكرية منطقة أمريك بجنوب بلدة الخضر وأقدامها على تدمير منزل المواطن محمد يعقوب دعدوع البالغة مساحته 200 متر واضعة مدماكا جديدا في جدار الاعتداءات الاستيطانية على منطقة أمريك با التي تعتبر المتنفس من حيث التوسع العمراني للبلدة. وإلى الأراضي المحتلة عام 48 شقت جرافات الاحتلال طريقها بحماية قوات كبيرة من الشرطة لتهدم منزلا يعود للمواطن إسلام قشوع في مدينة الطيرة. وأوضحت المصادر المحلية أن الهدم تم دون إنذار مسبق بذريعة البناء دون ترخيص.
نشكر الزميل امتثال الأشقر. وعن هدم الاحتلال لبئر للمياه ومنزل قيد الإنشاء شمال شرقي بلدة حلحول في محافظة الخليل، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤولي ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، ننتقل إليه.
هدم جديد يطال منطقة حلحول، وهذا نموذج من عمليات الهدم المستمرة. كيف تابعتم هذا الموضوع سيد سهيل خصوصا في منطقة الخليل؟
يعني فعليا الهدم هو مجرد رسالة بأن هناك مناطق إسرائيل تنوي الاستحواذ عليها بشكل أو بآخر، والهدم هو جزء من هذا من شكل من أشكال الاستحواذ. ما يقوله وما تقوله عملية الهدم بأن الاحتلال يخطط إلى السيطرة المطلقة على الشارع الالتفاف المسمى 60، وأقصد هنا على جانبي الطريق الالتفافي، حيث أن المنطقة التي تم الاستهداف فيها في عملية الهدم تقع بمجاورة الشارع الاستيطاني أو الالتفافي رقم 60، وبالتالي يعني هذا جزء مما يتم حاليا على شارع 60، يجري في مناطق توسيع هذا الشارع إلى الشمال من منطقة الحدث مثلا القريبة من بيت لحم، وهي الأعمال التوسع ستستمر في نهاية إلى منطقة الخليل على طول هذا الشارع. وهذا كله سيشكل يعني صورة لما يحدث في المستقبل. توسيع هذا الشارع سينذر عن تغيير شبكة الطرق في المنطقة وتحويل مسار السير الفلسطيني إلى طرق مغايرة، وهذا أيضا يتماشى مع مخطط الطرق الذي تم طرحه قبل حوالي شهرين لكل المخططات الجديدة، من مثل شارع العروب وشارع عصيان أو شارع 60 الالتفافي وغيرها من الشوارع الالتفافية.
طيب سيد سهيل، في ظل هذا الوضع ما هو مصير أراضي المواطنين، حياتهم اليومية في ظل شق طرق جديدة التفافية لربما لصالح المستوطنات؟ كيف ستكون حياة الفلسطينيين في ظل هذا الوضع في المرحلة المقبلة؟
يعني شوف، الوضع لن يكون سهل، خاصة وأن هذه الطرق ستأتي على مئات أو آلاف الدونمات بحسب المنطقة التي تسير فيها. والمشكلة هي ليست فقط الأراضي التي يتم الاستحواذ عليها لتوسيع الشارع، ولكن المناطق التي تتأثر تباعا بهذا التوسع. مثلا يعني أنا أقول بأن بهذه الشوارع سيكون لها منطقة حظر أمني لن يتسنى للمواطن استعمالها، يعني ربما يسمح باستعمالها كمناطق زراعة في بعض المناطق ولكن ليس كل المناطق، وهذا بالتالي سيؤثر على آلاف الدونمات وسيؤثر في حياة العشرات من المزارعين الفلسطينيين، من يعني مزارعين العنب وغيرها من الأراضي التي تتواجد بكثرة هناك. فبالتالي يعني أنا أقول لك هي ضربة للحياة الزراعية وضربة للتحرك بشكل عام، لأنه لن يكون سهل الوصول إلى الأراضي، وحتى يعني سيكون دائما عرضة للعنف من قبل المستوطنين الذين أكثر من تواجدهم في تلك المنطقة.
شكرا جزيلا السيد سهيل خليلية، مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريش، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
أعزائنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
يا عبد المالك، خيرا إن شاء الله، تبدو مضطربا.
كارثة يا محمد، كارثة.
ماذا حصل؟
الجراد يجتاح البلاد.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. ما لم تقضي عليه الديون وجور الإنجليز والصهاينة قضى عليه الجراد.
يا أخي، أحياء حيفا الفقيرة تشهد موجة جديدة من النزوح من الريف.
يظنون أنهم يهربون من البؤس ولا يعرفون ما الذي ينتظرهم.
أتعرف أن الحالة تزداد سوءا؟ بؤر الضياع والفساد بدأت تجذب العديد من هؤلاء النازحين.
وكيف لا أعرف يا فخر الدين وأنا أعايش مشاكلهم وهمومهم يوميا؟ فكم منهم قد انحرف، أصبحت ترى فيهم السارق والحشاش ومرتكب الموبقات.
الفقر والحرمان يا أخي.
هذا لا يبرر تقصيرنا يا فخر الدين، يجب أن ننقذ هذا الشباب من التسكع قبل أن يقع في المحذور. يجب أن نهتم بالجمعيات والمؤسسات.
معك حق يا أخي، انظر إلى المنظمة الصهيونية كيف تستقبل المهاجرين وتبني لهم المستوطنات وتشتري لهم الأراضي.
فيما فلاحون يهجرون أرضهم. أتعرف يا أخي؟
ماذا يا عز الدين؟
لقد كتبت إلى المجلس الإسلامي الأعلى أقترح عليهم أن تتولى الأوقاف الإسلامية شراء أراضي الفلسطينيين المعروضة للبيع
حتى لا تقع في أيدي الصهاينة؟
بالضبط.
بالمناسبة، لم تخبرني بما جرى بينك وبين رشيد الحاج إبراهيم أفندي.
صحيح. اسمع يا فخر الدين،
باروخ؟ باروخ؟
من؟ ليفي بولانسكي؟
شالوم، شالوم يا ابن عمي العزيز، وأخيرا نلتقي بعد كل هذه السنين.
اشتقت إليك، اشتقت إليك أيها الأبله.
هل سنبقى واقفين هنا في شوارع حيفا؟ هيا تعال ندخل إلى هذه الحانة.
كما تشاء، ولكن المشروب على حسابك.
هكذا يا باروخ، هكذا تغيب عنا كل هذه السنين؟
هم أجبروني على ذلك، قيادة الهاجانة الموقرة.
هل نسيت أنك كنت في الهاجانة قبلي؟ أنت فضلت التشبث برأيك وقررت الانفصال مع من انفصل.
كل يعمل حسب قناعته، وقتل العرب هي قناعتي.
يا عزيزي يا باروخ، نحن في الهاجانة لا نختلف عنكم، ولكنكم تستعجلون. دعونا نقوي أنفسنا بشكل كاف وبعدها نتحرك بحرية أكبر وفاعلية أشد.
يا ليفي، منذ متى؟
منذ متى ماذا؟
منذ متى تعلمت الكلام؟
ماذا تقصد؟
صحيح، سمعت أنك أصبحت قياديا في الهاجانة،
وسمعت أيضا أنك أصبحت زبونا دائما لسجون البوليس الإنجليزي.
ماذا؟ تغيرت يا ليفي، وأصبحت لئيما.
تلميذك النجيب يا باروخ.
حسنا، ماذا تريد مني؟
رائع، لقد وفرت علي المقدمات. هل تريد أن تخدم إسرائيل؟
طبعا، من دون شك.
اسمع إذن.
ما رأيك بهذه الفكرة يا فخر الدين؟
فكرة رائعة يا عز الدين، أنت كثيرا ما فكرت في مسألة كهذه.
الحاج رشيد الحاج إبراهيم بدأ يعرض الموضوع على العديد من وجوه المجتمع الحيفاوي، وأغلبهم قد وافق.
يا الله، وإذا ما سارت الأمور بشكل جيد،
تأسست جمعية الشبان المسلمين في مدينة حيفا.
ماذا تقول يا ليفي؟ أعمل في البوليس الإنجليزي؟
ونتغلغل في القوى التي تحكم البلد.
هل جولنت؟ أنا أتعاون مع الإنجليز الذين طردوني وسجنوني.
وما المشكلة؟ على العكس يا باروخ، وأنت داخل البوليس ستقوم بالكثير مما تحلم به وتتمناه.
كيف؟ بهذه السهولة؟
طبعا، سيكون لديك الكثير من الحصانة،
وبشيء من المكر أساعد الصهاينة وأقتل العرب،
ونمسك بمفاتيح الأمن. ها؟ ماذا قلت؟
ولكن هل نسيت ملفي لدى البوليس الإنجليزي؟ إنه حافل جدا، بل أسود.
نبيضه يا باروخ، نبيضه. هل نسيت نفوذنا؟
حسنا، أنا موافق.
الأمر يا شيخ، رجعت إلى المنزل باكرا.
لأنني سأتأخر كثيرا هذه الليلة. أين ولدي محمد يا أمينة؟
ذهب مع أخته خديجة لزيارة الجيران. هل أبعث بطلبه؟
لا بأس.
ما بك يا عز الدين؟ تبدو شارد الذهن.
أفكر في أمر مهم جدا.
وهل يمكنني مساعدتك؟
في هذا الوقت ساعديني بالدعاء. في هذه الليلة سأسعى إلى إبرام أمر مهم جدا.
وفقك الله يا شيخ وسدد خطاك.
هل الجميع هنا يا أبا إبراهيم؟
أجل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، لقد مضى على تعرفي إليكم عدة سنوات، وقد وجدت فيكم صفاء الروح وصدق التدين والغيرة على الوطن والهمة العالية، والأهم من ذلك حبكم وشوقكم للجهاد، ولكنني لا أعرف ما هو رأيكم بي.
أنت يا شيخ من غرس فينا كل هذه الصفات الحميدة، أنت صاحب فضل علينا.
أستغفر الله يا أبا خالد، أستغفر الله. الفضل لله أولا وآخرا،
والأهم هو أنك ثقتنا. صحيح يا شيخ، صحيح.
بارك الله فيكم، وأنتم أيضا ثقتي، ولهذا جمعتكم هذه الليلة.
خيرا إن شاء الله.
لقد قررت بعد الاتكال على الله سبحانه أن نؤسس في هذه الجلسة عصبتنا الجهادية.
عصبة جهادية؟
أجل يا أبا خالد.
ونبدأ بقتال الإنجليز والصهاينة؟
بل عصبتنا يا أبا إبراهيم ستعمل على إعداد العدة للجهاد في سبيل الله، ولقتال المستعمر الإنجليزي والغاصب الصهيوني.
نعد العدة للجهاد فقط؟ ألن نجاهد؟
بل سنجاهد يا أبا خالد، ولكن همنا الآن سيكون محصورا فقط بالتدرب والإعداد النفسي والعسكري والبدني، وعندما نكمل عدتنا فلكل حادث حديث. فهل توافقون؟
نوافق.
لبيك يا شيخ،
لبيك.
إذن نحن الخمسة وفي هذا المجلس المبارك نعلن تأسيس عصبتنا الجهادية، ونتعاهد على العمل في سبيل أهدافها.
أهلا وسهلا، شرفت إدارة بوليس حيفا. هير إيتامار جولدمان.
شكرا لك حليم أفندي بسطة،
كيف الأحوال؟
الحمد لله ممتازة هير جولدمان. أي خدمة يا سيدي؟
في الواقع جئت كي أهنئك بمنصبك الجديد يا مساعد مدير البوليس في مدينة حيفا.
الشكر لكم يا سيدي، الشكر لكم، فلولا دعم أصدقائكم لما ترقينا إلى هذا المنصب.
وأنت تعلم طبعا أن لكل شيء ثمنا حين بك.
طبعا 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 طبعا، مفهوم هير جولدمان.
حليم بيك.
نعم.
ما هي أخبار الشيخ عز الدين القسام؟
لا جديد، لا جديد أبدا. يعطي دروسه في مسجد الاستقلال، يخطب الجمعة وهو يتقلد السيف، ويطلق الكثير من الكلام عن الجهاد.
وهنا تكمن الخطورة. سمعنا أن لديه العديد من التلاميذ والأتباع.
أجل أجل، مجموعة من العمال والفلاحين الفقراء، يخدرهم بكلماته الرنانة وأحلامه الخيالية.
حليم بيك، المشاكل عادة تبدأ من الأحلام، الحذر واجب.
لا تخشى شيئا سيدي، لا تخشى شيئا، فقد وكلت أمر مراقبته إلى واحد من أبرع رجالنا، الملازم أحمد نايف. إنه من رجال البوليس السري.
ممتاز ممتاز يا حليم بيك. نسيت أن أخبرك أننا كهدية فقط فتحنا لك حسابا في أحد البنوك، وهذا هو رقمه.
شكرا 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 لك هير جولدمان.
ألم تخرج بعد يا شيخ؟
كنت ألاعب ابني الصغير، وأيضا.
وماذا أيضا يا عز الدين؟
أمينة، أريد أن أحدثك بموضوع مهم.
عز الدين،
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب.